sesso.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، معكم طارق الخزاعي، وهذه الجولة الإخبارية أستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يختتم جولة إقليمية قادته إلى سوريا ولبنان. قتلوا 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية بقصف شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابية. نتنياهو يحذر من حرب أهلية في كيانه بعد دعوات المعارضة لتصعيد الاحتجاجات والإضرابات. إلى التفاصيل، أنهى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جولة إقليمية قادته إلى كل من سوريا ولبنان. ففي دمشق التقى أمير عبد اللهيان الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد حرص بلاده على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع طهران، مشددا على الأهمية القصوى لهذا التنسيق في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، داعيا نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق. وفي بيروت تجرى وزير الخارجية الإيراني لقاءات متعددة مع المسؤولين اللبنانيين، أكد خلالها على وقوف إيران مع لبنان ومد يدها لتقوية العلاقات ومساندة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، مشددا على موقف إيران الثابت في دعم لبنان حكومة وشعبا ومقاومة. حول أبرز ما جرى في جولة وزير الخارجية الإيراني في لبنان وسوريا نتابع هذا التقرير.
الجولة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في لبنان وسوريا اختتمت بلقاء عقده الوزير مع قيادات وشخصيات فلسطينية في العاصمة السورية دمشق، حيث أكد أمير عبد اللهيان على أهمية القضية الفلسطينية ومواجهة حراك التطبيع مع كيان الاحتلال واستمرار إيران في دعم الشعب الفلسطيني. جولة الوزير الذي كان قد استهلها بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت ولقاءات متعددة مع المسؤولين اللبنانيين، أكد خلالها على وقوف إيران مع لبنان ومد يدها لتقوية العلاقات ومساندة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف به، مشددا على موقف إيران الثابت في دعم لبنان حكومة وشعبا ومقاومة.
نحن نقف دائما إلى جانب لبنان حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة، ولن نتدخل في شؤونه الداخلية. نحن ندعم كل مساع للحوار والتوافق.
وتأكيدا على سياسة إيران في دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية، التقى أمير عبد اللهيان في بيروت السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وكذلك الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حيث جرى استعراض آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين والمنطقة.
طبعا الدور الإيراني في لبنان طيلة العقود الماضية كان دور إيجابي، وهو دور مساند ومساعد.
وفي سوريا الحليف الاستراتيجي لإيران أيضا التقى عبد اللهيان الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أكد الأسد حرص بلاده على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع طهران، مشددا على الأهمية القصوى لهذا التنسيق في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، داعيا نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق. من جانبه شدد أمير عبد اللهيان على تأكيد بلاده على تقوية العلاقات بين دمشق وطهران.
علاقات طهران ودمشق في أحسن الأحوال. الرئيس بشار الأسد أكد أيضا أن القيادة في البلدين تشددان على تطوير العلاقات الثنائية بينهما.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزيرا خارجية البلدين الشقيقين، أكد الطرفان على التعاون المشترك وإدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، كما ثمن دمشق دور طهران البناء في تقريب وجهات النظر بشأن التقارب السوري التركي لكنها شددت في الوقت ذاته على أنه لن يتم لقاء بين الرئيس الأسد والقيادة التركية إلا بعد إزالة أسباب الخلاف.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في حميميم مقتل 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية بقصف شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من قرى إدلب المحاذية على مواقع الجيش السوري. وأوضح المركز في بيان أن مسلحي النصرة نفذوا خلال اليوم الأخير عملية قصف واحدة بقذائف الهاون في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غرب سوريا. وفي الحسكة استولى مسلح قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على مركز الإعاقة السمعية في حي جويران وهو المعهد الخاص بالصم والبكم، وطردوا الطلاب والكادر التعليمي منه وحولوه إلى مقر لهم. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب شاب فلسطيني واعتقل آخر في اعتداءين منفصلين نفذتهما قوات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة. ووفق مصادر فلسطينية فقد أصيب شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال مساء أمس في بلدة الطور بالقدس. كما اعتقلت القوات الصهيونية شابا من أحد الأحياء القريبة من رام الله خلال وجوده بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال محل تجارية ومنازل في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة. وكان آلاف الفلسطينيين قد شيعوا يوم أمس جثمان الشهيد أحمد كحلة الذي سقط برصاص الاحتلال وأصيب نجله بجروح قرب بلدة سلوات شرق رام الله. حول جريمة إعدام الفلسطيني أحمد كحلة بدم بارد وتشييعي في بلدته نتابع التقرير التالي.
في اليوم الشهيد الفلسطيني ارتقى أحمد حسن كحلة شهيدا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعدمه بدم بارد قرب بلدة سلواد في الضفة الغربية المحتلة. واستشهد كحلة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه مع نجله قرب المدخل الغربي لبلدة سلواد، حيث أصيب نجله وتم اعتقاله فيما استشهد هو. وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب كحلة ونجله بعد مشادة كلامية، حيث قاموا بإنزالهما عنوة من مركبتهما ثم أطلقوا عليهما الرصاص من مسافة الصفر. وادعت صحيفة إيديعوت حرنوت أن نجل الشهيد اقترب من الجنود الإسرائيليين وبحوزته سكين. أهالي رام الله شيعوا الشهيد كحلة وأكدوا على ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وشددوا على وقوفهم خلف المقاومة حتى نيل الحرية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. منذ بداية العام الجاري صعد جيش الاحتلال بصورة كبيرة ضد الشعب الفلسطيني، وخلال 15 يوما فقط استشهد 13 فلسطينيا بينهم 7 من جنين وحده، بالإضافة إلى 3 أطفال. وقال صحيفة واشنطن تايمز أن الاعتقالات الإسرائيلية الليلية تطارد الأطفال والعائلات الفلسطينية، وأضافت أن جيش الاحتلال اعتقل واستجوب المئات من المراهقين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دون إصدار استدعاء قضائي أو إخطار عائلاتهم. من جانب آخر أكدت مصادر إعلامية عبرية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في انفجار داخل قاعدة تدريب عسكرية في مستوطنة بكعوت بمحافظة توباس الفلسطينية قرب جنين. وقالت المصادر إن الحادثة وقع جراء انفجار قنبلة يدوية في القاعدة ببلدة طمون. وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى أن جنديا كان يلعب بالقنبلة قبل انفجارها لتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا على النشر فيما يتعلق بتفاصيل الحادث رغم ادعائها أن الوضع هادئ.
حذر رئيس وزراء الاحتلال من حرب أهلية في كيانه بعد دعوات المعارضة لتصعيد الاحتجاجات والإضرابات. وقال بنيامين نتنياهو خلال جلسة لحكومته إنه قطع وعودا قبل الانتخابات من أجل إجراء إصلاحات في جهاز القضاء، معتبرا أن الخطة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها كانت واضحة للجميع قبل تشكيل الحكومة. ودعا نتنياهو المعارضة لعدم الانجرار وراء الشعارات الملتهبة للتدمير الدولة والحرب الأهلية. وكانت مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة انطلقت في شوارع تل أبيب رفضا للإصلاحات القضائية التي أعلن عنها وزير العدل الجديد. أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينس سيتلون بارك أن دولا غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة. ستونبرغ قبل الاجتماع الأسبوعي في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق امدادات الأسلحة إلى كييف قال إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة ويتوقع الحصول على المزيد في المستقبل القريب. وخلال الأسبوع الماضي تعهدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بعشرات الآليات المدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع. في غضون ذلك يواصل الجيش الروسي عمليته الخاصة في أوكرانيا، كما يواصل تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويصعد الضغط على قوات حكومة كييف في منطقة الدونباس. حول مستجدات الحرب في أوكرانيا إليكم هذا التقرير.
يواصل الجيش الروسي عملياته الخاصة في أوكرانيا، كما يواصل تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتصعيد الضغط على قوات حكومة كييف في منطقة الدونباس. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي.
الديناميكية إيجابية، كل شيء يمضي وفقا لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. آمل أن يسعدنا مقاتلون أكثر بنتائج قتالهم.
وزارة الدفاع الروسية من جهتها أكدت أن الضربة الصاروخية المكثفة التي استهدفت السبت نظام الإدارة العسكرية في كييف ومواقع الطاقة المرتبطة بها حققت أهدافها. وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها على محور دونيسك واصلت تقدمها بعد تحرير سوليدار في اتجاه الضواحي الشمالية لمدينة أرتيوموفيسك قرب بخموت. من جهته قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أولشوك إن صاروخ كروز من طراز KH-22 هو الذي أصاب مبنى شاهقا في مدينة دينيبرو وسط شرق البلاد. وأضاف المسؤول الأوكراني أنه ليست لدى قوات بلاده أي أسلحة قادرة على إسقاط هذا النوع من الصواريخ المتطورة. وضمن التورط الغربي المباشر في الحرب الأوكرانية، أعلن عدد من حلفاء كييف عزمهم تزويدها بمركبات قتالية جديدة ودبابات. فقد أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تسليم 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. كما تعتزم واشنطن تزويد كييف بعربات قتالية من طراز برادلي وصواريخ خارقة للدروع. بدورها سترسل باريس مركبات قتالية مدرعة خفيفة من طراز AMX. وفي الأثناء تتزايد الضغوط على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بأسلحة قتالية ثقيلة ودبابات حديثة. وقد أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنه سيجري خلال زيارته لبرلين محادثات بشأن تسليم دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد لأوكرانيا، وهو ما يرفع الدعم الغربي لكييف إلى مستوى جديد. وعلى خط التصعيد يعتزم الناتو نشر طائرات أواكس للإنذار المبكر في رومانيا، وذلك لمراقبة النشاط العسكري الروسي. وقد حذر الكرملين من أن الخطط الغربية لتزويد كييف بأسلحة ثقيلة ستطيل أمد الحرب وستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية، كما أنها لن تحدث تغييرا ميدانيا جذريا لمصلحة الأوكرانيين.
كشف الرئيس التركي أن بلاده طلبت من السويد تسليمها مطلوبين لديها مقابل دعم أنقرة عضوية ستوكهولم في الناتو. وحذر رجب طيب أردوغان من أن علاقات أنقرة مع ستوكهولم يمكن أن تصبح أكثر توترا إذا لم تتخذ السويد إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحضور في تركيا. وقال إن حزب العمال الكردستاني لا ينشط فقط في السويد بل في شتى أنحاء أوروبا. وأضاف أن الأتراك يشاهدون تظاهرات البيككي في شوارع السويد التي نحذر ستوكهولم منها، لكن للأسف هذه التظاهرات لم تتوقف. في ختام هذه الجولة تذكير بعنوان: وزير الخارجية الإيراني يختتم جولة إقليمية قادته إلى سوريا ولبنان. قتلوا 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية، قصف شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. نتنياهو يحذر من حرب أهلية في كيان بعد دعوات المعارضة لتصعيد الاحتجاجات والإضرابات. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ندية لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا، وأنتم برفقتنا في هذا اللقاء معكم على الهواء. وعنوان حديثنا في هذا البرنامج: من يختار اسم الوليد؟ لا بد لي من تقديم التهاني والتبركات للمناسبة الفائتة ذكرى مولد السيدة الزهراء سلام الله عليها. مبروك عليكم مستمعينا ومستمعاتنا هذه الأيام الطيبة الجميلة. وإذن في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند عنوان حديثنا: من يختار اسم الوليد؟ حيث اجتماعيا وتربويا ننظر إلى أهمية مسألة اختيار اسم المولود الجديد في الأسرة، ومن يحق له ذلك، الأب أو الأم؟ ما هي أهمية اختيار الاسم للمولود الجديد؟ وإذا نشب خلاف بين الزوج والزوجة في اختيار الاسم للمولود، كيف يمكن حله؟ طبعا سنعرج على أهم الأمور التي يجب على الأبوين مراعاتها عند اختيار اسم المولود الجديد. كيف يؤثر الاسم على مستقبل المولود وعلى حياته؟ مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعينا الكرام، سوف نتوقف في هذه اللحظات لنستمع إلى هذه المقدمة لكي تكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج.
أهلا بكم أيها الكرام. إن الإسلام قد جعل للأولاد على آبائهم حقوقا، كما أن للآباء حقوقا على أولادهم، وحقوق الأولاد على الآباء كثيرة، فمنها الحقوق المادية الحسية كالرضاعة والإنفاق والولاية، ومنها الحقوق المعنوية الأدبية كاختيار الأم الشريفة الصالحة وحفظ النسب واختيار الاسم وغيرها. ومن الحقوق المعنوية الأدبية للأولاد على الآباء حق اختيار الاسم الحسن، فيجب على الآباء أن يتخيروا لأبنائهم الأسماء الحسنة عندما يولدون، وأن يتجنبوا تسمية الطفل باسم قبيح يسوءه في كبره، حيث إنه مما لا شك فيه أن لاسم الإنسان أثراً على نفسيته، إما بالإيجاب وإما بالسلب، تبعاً لحسن الاسم أو قبحه. ويؤكد علماء التربية اليوم أن الطفل الذي يستهزأ به من قبل سائر الأطفال لاسمه المستهجن أو لأنه ينتسب إلى عشيرة ذات اسم قبيح يخسر نشاطه ويسير دوما إلى اضمحلال وانهيار، ويأخذ في تجنب الألعاب الجماعية للأطفال ويخاف من معاشرتهم. ولكن ما زال اقتراح اسم للمولود الجديد من طرف أفراد العائلة يمثل مشكلة حقيقية تنتهي أحيانا بإجبار الزوجة على ترك بيتها إلى أن تذعن لأوامر الزوج ومن يقف خلفه بإطلاق الاسم الذي يرغب فيه، بينما يتحمل الطفل وحده تبعات هذه المشكلة عندما تلصق به أسماء تمثل الصراع بين عائلتي الزوج والزوجة، سيما إذا كانت هذه الأسماء من النوع الذي يسبب له عقدا نفسية ويجعله يتوارى من أقرانه من سوء ما أطلق عليه.
تحياتي وشكري للزميلة ندى فاضلي لتقديمها هذه الفقرة، وكانت مقدمة لنا في إطار حديث البرنامج من يختار اسم الوليد. مستمعينا الأكارم، حقيقة مستمعينا ومستمعاتنا تظل أسعد اللحظات على الزوجين عند علمهما بالحمل، وتزداد عندما تضع الزوجة مولودها، ولكن قد يحدث بينهما خلافا على تسمية المولود، والتي قد تصل في بعض الأحيان ولا سمح الله طبعا إلى خلافات شديدة قد تفسد هذه الفرحة التي جاءت بالمولود الجديد. فيما يخص بطريقة اختيار اسم المولود بالنسبة للبعض تكون معقدة، يعني يدخل بها حسابات عديدة مثل الأسماء اللي موجودة بالعائلة، عائلة الرجل على حدة، عائلة الزوجة على حدة، والمحاولة في الابتعاد عن تلك الأسماء لتفادي التكرار. يعني إضافة إلى ذلك السيدات أحيانا وفي الفترة الأخيرة زادت هذه الظاهرة، أصبحنا يبحثنا عن أسماء غير موجودة ليس في عائلتها فقط وعائلة زوجها فقط، بل تبحث عن اسم جديد وغير دارج حتى يكون المولود مختلف ومتميز عن الآخرين في المجتمع. يعني بخلاف هذه المحددات التي تضعها الزوجة، فإنه على أسرة المولود أن تعي جيدا أهمية اختيار اسم المولود، فهذا القرار لا يمكن فيه التسرع، ولكنه يحتاج إلى ترون وحكمة، لأن الاسم يرافق الطفل طوال حياته. ولذا يعني لربما البعض يقول هذا من الواجب علينا تقديم بعض الأسماء الطيبة والجميلة للمولود، والنصائح والقواعد التي يجب اتباعها في هذا الجزء هي منها للوصول إلى طريقة صحيحة لاختيار اسم المولود. أسمحوا لنا نتوقف في هذه اللحظات لنستمع إلى رأي الأستاذ علي المتهوش الخبير في التنمية البشرية من العراق، نستمع إلى رأيه حول نظرته إلى أهمية مسألة اختيار اسم المولود الجديد، ونعود لحضراتكم إن شاء الله.
أرحب بالدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا. دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو: اجتماعيا وتربويا كيف تنظرون إلى أهمية مسألة اختيار اسم المولود الجديد في الأسرة، ومن يحق له ذلك، الأب أو الأم؟
طبعا موضوع الاسم هو موضوع جدا مهم وضروري، لأنه مرتبط بالشخص ومرتبط بوجوده اجتماعيا ضمن المجتمع. على الأم والأب أن يراعوا هذا الموضوع وأن يختاروا الأسماء ذات المعاني الحقيقية والأسماء ذات المعاني ذات المضمون الذي يدل طبعا بالنسبة للذكور للقوة والشجاعة والحضور الجميل والأخلاق والتربية. أما بالنسبة للفتيات فعلينا أن نختار الأسماء أيضا ذات المعاني جميلة، ونقتدي بالأسماء القدوة الذين مروا في حياتنا، وخاصة أسماء جميلة جدا مرت في تاريخنا الإسلامي ودائما تعطي المعاني الجميلة والطيبة. علينا ألا ننجرف إلى موضوع الأسماء الموجودة في عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الأسماء الغربية التي دخلت حياتنا بطرائق مختلفة. علينا أن نبتعد عن هذا الموضوع، وخاصة إذا سئل شخص بعد أن يكبر ما معنى هذا الاسم، يقول هكذا سموني أهلي ولا أعرف معنى هذا الاسم. لذلك اختيار الاسم ذات المعنى الحقيقي الذي نراه في حياتنا وخاصة تابع لثقافاتنا الشرقية ذات التاريخ العريق، هنا علينا أن نكون حقيقيين في اختيار هذه الأسماء. لربما أحيانا يصبح هناك نزاع بين الأم والأب وفقا لأسماء الجد والجدة، على خاصة نحن الآن في زمن لم نعود إلى الخلف، لكن علينا أن نختار الأسماء التي نحن نرضاها لأبنائنا والتي تحدد شخصياتهم مستقبلا.
نعم، الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج معكم على الهواء.
نعم، شكري وتقديري للدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا. نعود لكم ونحن في لقائنا معكم عن الهواء. طبعا أنا أعتذر، بداية أعلنت الأستاذ علي المدهوش يكون معنا، لكن الدكتورة سلوى شعبان التي حدثتنا واستمعنا لصوتها الباحثة التربوية من سوريا، ومشكورة طبعا على حضورها معنا في هذا اللقاء. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، عند توقفنا على عند محور الحديث وأهمية اختيار الاسم، حقيقة لابد لنا من الالتفات والانتباه أيضا إلى هذه المسألة، حيث يعني الاسم المولود، يعني عند اختيار اسم المولود يجب النظر طبعا إلى بعض الأمور والملاحظات الموجودة، منها الاسم الأب، يعني يكون الاسم يتوافق ويتناسق مع اسم الأب، حتى إذا كان الاسم الرباعي أو الثلاثي الدارجة في البلدان، يعني حتى يكون وقع الاسم سهل على أذان الآخرين أحيانا، وإذا ما تم اختياره بهذا الشكل سوف يكون أفضل وأسهل لحفظه في مراحل العمر الأولى. طبعا يفضل أن يكون الاسم ذائعا بين الناس، طبعا هذا ليس شرط واجب، ولكن إلى جانبه تمهيدا لما قد يكون عليه المولود فيما بعد، فقد يكون اسما معروفا في مجاله. إلى جانبها أيضا مسألة أخرى، مسألة أنه بعض الآباء والأمهات يعجبهم أسماء عديدة للمولود، لكن قليلا منهم من يفكر في معناها. لابد لنا من التوقف والانتباه إلى معاني الأسماء، خاصة أن يكون الاسم غريب أحيانا ما يسبب المشكلة، يعني بنفس اللحظة، يعني غرابة هذا الاسم ليس بنفسه مشكلة، لكن الانفتاح والمعرفة المتضاعفة في القادم من الأيام والتي نشهدها طبعا في الوقت الحالي حتما تجعل معظم الناس تعرف جيدا معاني الأسماء، فقد يسبب معنى اسم المولود فيما بعد مشكلة بين أصدقائه، وذلك يكون دارجا عندما يختار الأهل اسم المولود غريب وغير دارج، ويبحث الجميع عن معناه وقد يكتشفون أن اسم المولود مادة للسخرية. طيب، إن شاء الله ننتبه جميعا لهذه المسألة حتى لا نقع في أخطاء عند اختيار أسماء أولادنا. اسمحوا لي أنتقل في هذه اللحظات أستمع إلى فقرة إنتاجية، أعود لكم إن شاء الله وتوقف مع تطبيق الواتساب والمساهمات التي وصلتنا.
على الهامش،
أهلا بكم مستمعينا الكرام. ينصح الخبراء الأبوين قبل اختيار اسم المولود الابتعاد عن الأسماء التي تصلح للجنسين، فهناك الكثير من الآباء يلجؤون لتسمية مواليدهم بهذا النوع من الأسماء الذي يمكن أن يطلق على ذكر أو أنثى، ولكن وبحسب خبراء علم النفس يكون لذلك تأثير كبير على نفسية الطفل ويسبب له العديد من المشكلات النفسية، خاصة في مراحل العمر المبكرة في المدرسة والدروس. كما يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الأبوين على اختيار اسم المولود بالعديد من القواعد والأمور الهامة التي يجب أن توضع في الاعتبار، وينصح الخبراء بذلك حتى لا يكون هناك اختلاف أو مشكلة على اسم المولود، كأن يكون الأب يريد تسمية المولود اسما ما وتكون الزوجة ليست محبذة لهذا الاسم فيبدأ الخلاف بينهما، لذا يجب أن يكون اسم المولود له استحسان من قبل الطرفين مع استبعاد الأسماء التي عليها خلاف. أيضا يجب أن يضع الزوجان في الاعتبار الطبقة الاجتماعية التي ينتميان إليها وتأثير ذلك على اختيار اسم المولود، فالأمر ارتبط في أذهان الجميع منذ زمن طويل، عندما كان الأمراء والملوك في القدم لديهم قائمة أسماء معينة لأبنائهم. الآن أيضا يجب على الجميع التفكير جيدا في أن يتوافق اسم المولود مع الطبقة الاجتماعية التي يعيش فيها، فهناك أسماء يمكن تسميتها للمواليد في مناطق ما، وأخرى تحبذ أسماء أخرى تتوافق مع طبيعتها الاجتماعية، وهذا ليس من سبيل العنصرية ولكن من سبيل التوافق وألا يصبح المولود مادة للسخرية في مجتمعه. شكرا لطيب المتابعة.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا للزميلة ندى. تقل إلى تطبيق الواتساب. دكتور ياسر الحسيني بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. في حقيقة اختيار اسم الوليد للطفل الرضيع الجديد يجب أن يترك على عاتق من هم أكبر عمرا وأكثر خبرة في هذه الحياة، ألا وهم الأجداد طبعا. إن كان لابد فيستحب تسميته على أسماء آل البيت الأطهار سلام الله تعالى عليهم، سواء كانوا ذكورا أم إناثا. ودائما نحن نعلم أن الاسم المفضل عند الفتاة أو عند البنت الوليدة إما فاطمة أو زهراء أو زينب، على اسم السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، وعلى السيدة زينب الحوراء سلام الله تعالى عليهم أجمعين. هذا الكلام نعرف جيدا بأن اسم الطفل أو اسم الشخص يكون له نصيب منه، فعندما يكون الاسم جيدا طيبا محترما زاكيا تكون شخصية الإنسان دائما قريبة على اسمه، قريبة على رسم هذا الاسم، لا تكون مثلا غريبة عنه. ولهذا يستحب بل من الواجب أن يكون تسمية الإنسان أو تسمية الطفل بماذا؟ تسمية الطفل باسم جيد، باسم مقبول اجتماعيا دينيا حضاريا، لا أن يكون مثلا اسم تنفر منه الناس، ينفر منه الجميع، يستقدره الآخرون مثلا، لأن هذا سوف ينعكس بآثار سيئة جدا على المسمى عليه، يعني بآثار ليس بسيئة بل بآثار وخيمة عليه وعلى شخصيته وعلى فكره وعلى مستقبله بالكامل. لهذا شدد الإسلام على اختيار الأسماء الصالحة، لأنها دائما تكون لها نصيب عند الإنسان، فلكل امرئ من اسمه نصيب. شكرا جزيلا.
حياكم الله دكتور ياسر الحسيني، وشكرا جزيلا. دكتور السيد علي الموسوي أخي علي يكتب لنا: السلام عليكم، تحية لبرنامج معكم على الهواء. أقول يجب توفير أهم أمرين في تسمية الوليد: الأول اتفاق الزوجين على التسمية ومحاولة الانفراد داخل الأسرة، طبعا عدم تدخل الآخرين، لأن الجيل الأول يختلف عن الجيل الثاني بسبب توسع الثقافة في عصرنا الحالي. الثاني ضرورة مراجعة القاموس لمعنى ذلك الاسم، وكذلك الابتعاد عن أسماء للتفاخر. وشكرا جزيلا. تحياتي وشكري أيضا لك يا علي الموسوي من العراق.
السلام عليكم مساكم الله. بالنسبة للأسماء، أسماء الأبناء بالعوائل تختلف يعني من مكان إلى مكان، من قديما من زمن إلى زمن. يعني قديما كان من يصير مولود يخلونه بحجر الجد أو الجدة، إحنا نسميهم بالعراق بيبي، وهم اللي يختارون الاسم المعين، وبعد حسب معلوماتهم. وأغلب الأسماء قديمة تكون أسماء مو حلوة، يعني أسماء مو لطيفة، مثلا على اسم أشجار أو على اسم فد مواقف أو اسم أكلات. فتشوف الأسماء القديمة تختلف عن الأسماء الحديثة قاعدنا هنا بالعراق. حديثا لا، تطور الأمر والتطور والحداثة والتعليم، صار إلى آثار على أسماء الأبناء. فأغلب الأسماء تشوفها هي على أسماء أهل البيت سلام الله عليهم، على أسماء أهل البيت بالنسبة للعراق سواء الذكور أو الإناث. فالأسماء تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، والمعايير تختلف. وشكرا أبو مصطفى من البصرة.
بداية أهديكم أجمل التحيات وأرق الأمنيات لكل الكادر بالموفقية والنجاح. طبعا كما نشكركم على هكذا مواضيع قيمة. أما بخصوص الموضوع، أقول أن الاتفاق وعدم التفرد بتسمية المولود طبعا هي من الأمور الإيجابية، لأن تفرد أحد الأبوين باختيار الأسماء هو ربما يسبب مشكلة بين الأب والأم. طبعا إذا كان الأب هو يفرض رأيه على زوجته، حتما هذا الشيء يسبب الانزعاج لدى الزوجة، لأنه طبعا إذا لم يقتنع الطرفين بتسمية مولودهما لا يمكن للفرحة أن تتم كما يخططون لها. فإن التفاهم والتوافق هما مفتاح لكل الحلول، وخاصة طبعا بشأن تسمية الولد أو البنت، لأن عدم التوافق يسبب الكثير من الأزمات والمشاحنات وكذلك المشاجرات التي تحصل بين الزوجين. فكل شيء ينبغي أن يتم بالتفاهم لكي تستمر الحياة دون مشاكل كبيرة. فإذا الاهتمام باسم المولود واختيار الأسماء الجميلة والملائمة مع ديننا ومجتمعاتنا هي شيء طبعا يطمح له الكثير، ولكن يجب أن تتم الموافقة من قبل الأب والأم عليه والاقتناع بهذا الاسم حتى لا يعكر فرحهم هذا الشيء. وشكرا، مع تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
شكري وتقديري لأبي مصطفى من العراق، وكذلك عذراء الموسوي الأخت الكريمة من النجف الأشرف، على رأيهما في هذا البرنامج، الآراء الطيبة التي استمعنا إليها مستمعينا الكرام. إذن من يختار اسم الوليد محور حديثنا؟ يلتحق برك بنا في هذه اللحظات الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية من العراق. أيضا أرحب بك أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لهذا الحضور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا.
شكرا، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا في لقائنا أستاذ علي. فيما يخص بمسألة اختيار اسم الوليد، ما هي أهمية اختيار الاسم أستاذ علي يعني داخل الأسرة، ولماذا هذه الأهمية؟ طبعا
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآله محمد.
شكرا لكم يعني هذه الاستضافة الكريمة ولهذه الموضوعات الغاية الأهمية.
حياكم الله.
يعني أبدأ من حيث انتهى هاو كونز، وهو أحد علماء الوعي والاجتماع، هذا العالم يقول بأن المرء، هذه قضية يعني قضية تنموية أن صح التعبير، يقول المرء يفترض عليه دائما أن يعتز باسمه، وإذا لم يعني يكن لديه هذا الاعتزاز فإن هنالك كثير من الأرقام والنقاط التي يعني النقاط التي تتهاوى من سلم وعيه. بكلما كان المرء يعيش يعني سعادة وتصالح وأنس وفخر بجسمه، كلما كان مقياس الوعي لديه كبيرا جدا، حتى يقول هذا العالم بأن عليك أن تجد عشرات المبررات والأسباب التي تجعلك عندما أحدهم يناديك باسمك أن تعتز به، وإلا هكذا يقول، وإلا عليك أن يعني تذهب إلى سجلات يعني سجلات دائرة الأحوال وتغيره،
غير اسمك.
وإلا يفترض على المرء الواعي أن يعيش ماذا؟ يعيش بزهو عندما يصحون ينادونه باسمه. هذه طبعا كمقدمة يعني مقدمة خلينا نقول عليها نفسية تنموية. وإن هنالك المقدمات الأخرى التي يعني لا تخفى عليك ولا على الجميع بأثر ودلالات وعمق هذا الاسم تكوينا وتشريعا. ونحن نجد اليوم عندما نريد يعني حتى في يعني علم الغيب وعلم الجفار وإلى آخره، الاسم يعني يدخل حاسما في الكثير من القضايا الكونية، عندما يطلبون من الأشخاص ما هو اسمك، الاسم له علاقة وله دلالة وله يعني وزنا كبيرا حتى في سير وسلوك الإنسان. ونحن نعرف وندرك بأن كل الأشياء هي لا يمكن لها أن تكون اعتباطية وإنما تكون قصدية حتى في عالم الغيب. ولذلك لهذا السبب علينا أن يعني نهتم كبيرا جدا بما له أثرا على يعني شخصية الإنسان. ونحن نعرف الغيب يتدخل بكل القضايا المصيرية ومنها بلا شك الاسم الإسلام الفاضل.
جميل جميل، هذه هي البداية والمقدمة اللي تفضلت بها أستاذ علي. إذن عند وجود هذه الأهمية لاختيار الاسم، لمن يحق في الأسرة اختيار اسم الوليد؟ يعني الأب أو الأم، أو كما في السابق كان الطفل يعني يؤخذ إلى الجدة أو الجد الكبير في الأسرة لكي يختارون اسمه؟ أنت كيف ترى الأمر ورأي الخبراء الاجتماعيين في ذلك كيف يكون؟
جزاك الله خير. طبعا احنا يعني قضايا مرات النفس والهوى تكون حاكمه، واكو قضايا الوظيفه تكون حاكمه. احنا اليوم يعني موظفون، موظف يعني الزوج هو وظيفه والزوجه وظيفتي في الاسره يعني. فالقواعد السلوك الوظيفي نذهب بها الى مداريها الى طالعها. فاحنا ما درت يعني نرى في ان الشرع على سبيل المثال هو يقول كان الامر شرعا وينسب الى الاب، هكذا وجدنا الروايات. ولكن هذا الامر وجدنا بان بين ثنايا الكثير من الروايات المرويه عن النبي صلى الله عليه واله وعن علي وعن ابي طالب ان الاشتراك واضح تماما ما بين الزوج والزوجه باعتبارهما اسره. فنجد بان فاطمه بنت اسد قد سمت علي بن ابي طالب حيدره، وابي طالب سماه علي، انا الذي سمتني امي حيدره. فتلاحظ حتى علي بن ابي طالب هو يفتخر بأن أمه قد سمته حيدرة، مع العلم أن الأصل هو الموضوع هي للرجل. إذن كان عمله، وحتى علي بن أبي طالب عندما أراد أن يسمي حسين كان يقول الزهراء ماذا تسمينه يا
ابنة رسول الله
الزهراء، فقالت له لا أسبقك في تسميتي. فتلاحظ يعني هذا السكينة وهذا التعاون وهذا التفاهم ما بين الزوج والزوجة وهذا الانسجام أصلا. لأن احنا لماذا نقول أنه يفترض أن يكون هنالك انسجام؟ عندما يحدث الانسجام والوعي المشترك ما بين الزوجة والزوج تسقط هذه التراتبية وتسقط هذه الأولوية. لماذا؟ لأن الهدف مشترك واحد، لأن الأساس واحد، والقاعدة المعرفية هي واحدة ما بين الاثنين، فلا يكون هنالك إلا عملية انسجام ويعني تراصي إن صح التعبير إيجابي للاختيار. فأنا أعتقد بأن الاشتراك الاجتماعي ما بين الرجل يعني الزوج والزوجة يكون حاضرا بلا شك حتى يكون هنالك يعني توافقا وأنسا. وهي هذه الحياة بعبارة أنه ليس واجبات وإنما أو حقوق بقدر ما أن هنالك تفاهمات ما بين الزوجين.
نعم وكثيرا ما رأينا أن الرجال يعني يتنازلون عن حقهم في هذه المسألة، بما أنك أشرت يعني الحق الشرعي أو الشرع منح حق للرجل تماما في اختيار هذا الاسم، لكن الرجل يتنازل يقول المرأة مثلا تعبت 9 أشهر حملها فترة طويلة وبعدها كذلك فترة الرضاعة ويعني مداراة الطفل، فيتنازل عن هذا المسألة. لكن أحيانا تشب خلافات يعني بين الزوج والزوجة في اختيار الاسم للمولود. إذا وصل الأمر إلى هذه المسألة ولم يكن توافق بيناتهم، يعني شنو الطرق اللي تقترحوها، الطرق المتاحة لحل الخلاف؟ يعني ما الحل إذا اختار كل منهما اسما وبقي الخلاف قائما يعني؟
طبعا هناك كثير من يعني الجوانب، منها مثلا على سبيل المثال نرجع احنا عندنا يعني حتى في الروايات ممكن للشخص يكون لديه اسمين، يعني مثلا لو وجدنا حتى الأئمة لهم أكثر من اسم، حيدرة، علي، أبي يعني أبي تراب، وهكذا وجدنا الأسماء. ممكن أن يكون اسمين للشخص الواحد، وهذا واحد من نقول أكو قاعدة تقول الجمع أولى من الترجيح. ليش أنا يعني مثلا إذا كان هنالك اشتدادا بالأسماء سمى بالأسمين ما دام الهدف واحد، خصوصا إذا كانت تحت القاعدة الشرعية إن صح التعبير، لأن إن كان مثلا أحدهما يتمسك باسم خارج من القواعد والضوابط الإسلامية بلا شك نكون يعني صريحين. إحنا نتحدث عن المجتمع الإسلامي، خير الأسماء ما حمد وما عبد وما كان فيه دلالة أن ترفع يعني من شأن هذا الشخص ومن شأن المجتمع ويعني وتعزز قيمنا. إذا كان الأمر مخالفا لا يفترض أن يحسم لصاحب الأمر بذلك، يعني الحكم ممكن أنه نرجع في إلى شخص آخر أنا والزوجة ويعني نتفق على رجاحة عقله مثلا ووعيه ويكون له حلا لأننا نؤمن بأن ما يختاره أو ممكن أن يكون هنالك الإجماع داخل الأسرة داخل
صحيح.
على سبيل المثال إذا نصف زائد واحد مثلا أو ممكن نلجأ إلى القرعة مثلا بيراثة خصوصا إذا كانت الأسماء متقاربة وذات دلالة ومعاني ما فيها نوع من يعني من مناسات لما نحمل قيم وعقائد هناك كثير من الأشياء. أنا أعتقد بأن الرجل والمرأة قادرين على أنه يعني يصلون إلى إذا لم يصلوا إلى تفاهمات إلى حد كيف يعني يستطيعون أن يصلوا إلى الكثير من القضايا التي يفترض عليهم أن يسيرون فيها سيرا حديثا ونبقى نقول بأنه هو يعني الحق حقيقة من الحق الشرعي ويرجع يعني بمدلوله إلى الأب ولكن عندما يعني هذا الأمر يعني يولد نوع من الإرباك ويولد نوع من الشد داخل الأسرة بلا شك أن هنالك التفاهمات تكون نرجع به إلى طرف آخر كما أسلفت أو يعني واضح. تكون للعائلة والأخوة
طيب.
يعني
لأسأل سؤالي الأخير منك أستاذ علي يعني أنت أشرت في بداية حديثك عن أهمية اختيار اسم المولود كيف رح يأثر هذا الاسم على مستقبل المولود وحياته طبعا في الدنيا ليس في الاسم في عالم الآخرة أو العوالم الغيبية اللي تفضلت بها لأننا نرى في هذه الأيام يعني في اختيار بعض الأسماء ما يفكرون فقط أنه لا يكون هذا الاسم بالعائلة موجود أحيانا الأم أو الأب يجي يفكر بأنه أريد أختار اسم غريب حتى في المجتمع ابني يصير مثلا وحيد أو هو الفريد يعني باسمه هذه الألقاب الغريبة والأسماء الغريبة اللي موجودة كيف تراها أصبحت الآن موضة في بعض المجتمعات
للأسف الشديد وحتى في مجتمعنا الإسلامي بعضها يعني بعضهم وأنا أتكلم لنتحدث بكل صراحة يعني بعضها بعض الذي يجد بأن هنالك لديه نقصا ثقافيا ونقصا معرفيا ونقصا في المكانة يعتبر بأن المكانة تعويضا للمكانة بهذه المظاهر المزيفة فبعضهم يعني يلفت الآخرين بلبس غريب يلفت الآخرين بمال ولا نعرف أنه اليوم القيمة الحقيقية بداخل الإنسان تحدث لكي تعرف اليوم الإنسان هو الذي يعرف من خلال سيرته يعرف من خلال أخلاقه يعرف من خلال علمه وأثره الذي تركه ونحن اليوم مأمورين باتباع ولكم في رسول الله وفي البيت سيرة وسنة حسنة اليوم شلون نستطيع أنه نسوي لهذه السيرة واحدة من عدة أن اليوم أنا أرفع يعني هذه الراية عمليا ولهذا يفترض علينا أن نلجأ يعني لجوءا تاما والتزاما يعني حقيقيا لا نشيد عنا بما يريد من يعني الشارع وما يريد من عند أهل البيت والسيرة النبوية لذلك أن هذه الأسماء الغريبة والأسماء العجيبة والأسماء التي تعتبرها بعض الأسر بأنها أسماء يعني تميزها وتجعلها من العوائل الراقية والعوائل المثقفة وعظم يعتبر الثقافة للأسف الشديد هي بأن هنالك أسماء يعني أسماء غريبة وأسماء عجيبة وأسماء ذات عمق نعم أنت ممكن أن يكون لك اسما مميزا واسما منفردا اذهب إلى كنوز اللغة العربية اذهب إلى دفائن القرآن إلى دفائن يعني المفردات وما أكثرها التي من خلال تستطيع أن تسوق لهذه المعاني تارة وأن تتميز من تارة أخرى ولكن لا تنافي يعني لا تنافي هذا القواعد اليوم الثراء اللغوي على سبيل المثال القيم الإسلامية فيه من العطاء وفيه من القيم
أكيد.
أصلا نحن اليوم يعني نتميز عن غيرنا بما نملك من خزين ودفاء فلماذا تلك المفردات الغريبة والعجيبة أعتقد هذا قصور يعني معرفي يحتاج فيه نعم إلى تسويق
أحسنتم
يعني حتى تستطيع الكثير من العوائل يعني الاسترشاد به لأنها تعتقد بأنها عندما تسمي أسماء غريبة وأسماء أعجمية هي يعني أسماء لها مدليل مع العلم كما تفضلت حضرتك وكما جاء في التكوين بأنها تؤثر على الإنسان إيجاباً وسلباً في الدنيا وحتى في الآخرة طبعاً
في الآخرة كذلك
لأن هذه لها علاقات كثيرة في عالم التكوين بلا شك يا أستاذ الفاضل
جزيتم خيرا الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية من العراق توقفتم معنا في هذه الدقائق ألف شكر وتحية لكم سيدي الكريم
حبيبي الغالي شكرا جزيلا لك
وأهلا
الموصول إلى هذه الإذاعة الطيبة وإلى المستمعين
أعزكم الله رعاك الباري
إشارات تربوية. أهلا بكم أيها الأحبة. ينطلق الآباء في تسمية أولادهم من منطلقات شتى، فقد كان العرب قديما يسمون أبناءهم بفهد ودمر وكلب لأنهم كانوا أصحاب حرب، فأرادوا أن يهولوا على أعدائهم بأسماء أولادهم. ونلاحظ اليوم أن كثيرا من التسميات تنطلق من الإعجاب بما يحملون تلك الأسماء، فقد يعجب المرء بزعيم أو عالم كبير أو فنان مشهور أو ممثلة معروفة فيسمي ولده باسمه أو باسمها، وقد يتم كل هذا من دون ملاحظة الآثار السلبية لهذه التسمية. وجاء الإسلام ليدعو إلى اختيار الأسماء الحسنى للأولاد، معتبرا أنها من أول حقوق الوالدين على أولادهم. فقد ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله: ما حق ابني هذا؟ فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم: تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعا حسنا. وربط الإسلام بين تسمية الولد ونداء يوم القيامة، حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد عنه: استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، قم يا فلان ابن فلان إلى نورك، وقم يا فلان ابن فلان لا نور لك. ودعا الإسلام إلى تسمية الأولاد بملاحظة أحد أمرين: الأول المضمون والمعنى، فدعا إلى التسمية بالأسماء التي تحمل معنى العبودية كعبد الله. فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وشر الأسماء ضرار ومر وحرب وظالم. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية. الثاني صلاح حامل الاسم، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن أفضل الأسماء: وأفضلها أسماء الأنبياء. وقد بيّن نبي الإسلام أثر التسمية باسم الأنبياء حين قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد عنه: إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي لم تزل البركة فيهم. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله إليهم ملكا يقدسهم بالغداة والعشي. شكرا لكم ولطيب متابعتكم.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في الدقائق الأخيرة من لقائنا مرة أخرى توقف مع تطبيق الواتساب. معالي من البحرين تكتب لنا تقول: السلام عليكم، اسم الوليد خير، وأهم شيء يرتبط بشخصية الطفل ويؤثر فيه تأثير بالغ، فعلى الوالدين الاعتناء باختيار اسم الطفل واتباع السنة والاختيار من القرآن المجيد لتبييض آثار اسمه على الشخص الطفل وتكسبه رفعة شأن وافتخار ويلقي الاسم بصفاته على صاحبه. بالطبع سيختار والداه أو أحدهما أو الجدان أو أحدهما له اسما منتقي من حبهما له، ونسأل الله التوفيق في اختيار اسم موفق لأبنائهم. تحية لكل الكادر الإذاعة ومذيع البرنامج، وشكرا جزيلا لكم. شكرا لك يوم علي على هذه المساهمة والمشاركة. كما أشرنا يعني في الأصل ربما يكون حق لتسمية المولود ثابت للأب لا للأم، يعني إذا حصل تنازع الأب مقدم أحيانا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول حتى في قرآنه: يدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أي القيام بنسبهم إلى آبائهم، أو أنكم تدعون يوم القيامة بأسماءكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماء أولادكم. لكن ينبغي على الرجل أن يشرك زوجته معه في اختيار اسم مولودها، وهذا هو الأليق بمكارم الأخلاق ولتتحقق المودة والرحمة والإحسان بينهما. وكما أشار الأستاذ علي أيضا في حديثه
يعني هذه المسألة ضرورية تكون فيما يخص بتسمية المولود الجديد داخل الأسرة. وإن شاء الله الله يجعل أولادكم أولادنا كلهم إن شاء الله في من الذرية الصالحة التي تكون لنا يوم القيامة إن شاء الله فخر ورفعة رأس إن شاء الله في هذه الأسماء اللي نختارها لأولادنا ولبناتنا إن شاء الله. ألف تحية لمتابعتكم إلى لقائنا، وصلنا إلى نهاية، حتى لقاء قادم في أمان الله.
محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد
يا محمد.
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند العرش تردد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتاريخ يشهد، لك الأجيال والتاريخ يشهد. محمد يا محمد يا محمد،
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
رسول الله يا سر الوجود، وبدرا لاح في دنيا الخلود. رسول الله يا سر الوجود، وبدرا لاح في دنيا الخلود. لك الأمجاد في خف البنود، غمرت الخلق في بر وجود. فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود، محمد يا محمد يا محمد.
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
ملأت الكون يا طه سرورا، وفاحت ذاتك المثلى حبورا. ملأت الكون يا طه سرورا وفاحت ذاتك المثلى حبورا لقد زنت الدون عطرا ونورا وقد أسقيتها ماء طهورا كذا الأوتار والأفذاذ تحمد كذا الأوتار والأفذاذ تحمد محمد يا محمد يا محمد
إذا هم عند العرش